أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الحديث في الآية التي استدل بها على تحريم التكسب بالدم. قلنا أن الاستدلال بهذه الآية المباركة يتوقف على إثبات الإطلاق فيها، وثبوت الإطلاق فيها يتوقف على إحراز مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة إحراز أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. وقد أشرنا بالأمس أنه لا يوجد عندنا دليل على أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة، بل يوجد دليل على العدم كما ذكرنا بلحاظ الظروف الموضوعية التي صدر النص فيها، وأن المنفعة الغالبة للدم هي الأكل. وعلى هذا الأساس فإذا أردنا أن نفهم هذا النص لابد أن نفهمه في هذا الإطار، هذا الإطار الموضوعي لصدور النص، هذا بحسب الظروف والشروط الموضوعية التي صدر النص فيها. والذي يشهد لذلك ويؤيد ذلك بل ويدل عليه هي القرائن الداخلية المحيطة بالنص. يعني هذه الآية المباركة لعلها وردت في 3 أو موارد 4 في القرآن الكريم باختلاف المضمون، وعندما نتأمل فيها جميعا نجد أنها تتكلم عن الأكل لا عن شيء آخر. إذن عندما قالت الآية المباركة حرمت عليكم الميتة والدم بلحاظ تلك القرائن الخارجية وهذه القرائن الداخلية، يتضح بأنه لا تدل الآية على الإطلاق، بل لا مجال للإطلاق فيها. أما الآيات التي ذكرت في المقام فهي كالتالي: الآية الأولى وهي الآية 3 من سورة المائدة، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم دم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. الآية في الأخير قالت: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. والمراد من المخمصة يعني الجوع الشديد، يعني ما يتعلق بمسألة الأكل لا بشيء آخر. صحيح أن الآية قالت حرمت عليكم الميتة والدم، ولم تعين أن المحرم هو الأكل أو الأعم من الأكل وغير ذلك، ولكن من خلال التفريع الوارد في الآية يتضح أن المحرم هو ماذا؟ هو الأكل لا جهة أخرى، وإلا لا معنى لأن يحرم عليها فقط مسألة فمن اضطر في مخمصة. هناك أنواع أخرى للإضطرار، للبيع مثلا، للتكسب، للانتفاع، لماذا فقط يفرع عليها ماذا؟ المخمصة التي هي الجوع الشديد والذي يتعلق بالآكل. هذا هو الشاهد الداخلي إن صح التعبير في الآية المباركة. وكذلك الآية اللاحقة لها، الآية اللاحقة لها يتضح منها أن السؤال أو التحريم بماذا يتعلق، لأن الآية اللاحقة تقول يسألونك ماذا أحل لهم، في قبال ماذا؟ حرمت عليكم الميتة والدم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ومن الواضح الطيبات لأجل ماذا؟ هم مو لأجل الانتفاع، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل الأكل. إذن بقرينة وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله. إذن أنت من أول آية الثالثة إلى آخر الآية الرابعة تجد بقراء أن الحديث في الحلية والحرمة ونحو ذلك كلها متعلقة بماذا؟ متعلقة بالأكل. يعني الجهة المبحوث عنها في الآيتين أي جهة؟ جهة الحلية والحرمة في الأكل، لا الحلية والحرمة في باب المكاسب. ونحن ذكرنا في مقدمات الحكمة لكي نجري الإطلاق لا بد من إحراز أن المولى في مقام البيان من تلك الجهة، وهنا توجد قرينة على أن المولى في مقام البيان من جهة المكاسب والحلية في هذا البعد. الجواب لا فقط لا يوجد، بل القرائن ماذا؟ على عكس ذلك، كلها مرتبطة بباب الأطعمة والأشربة، لا بباب الطهارة والنجاسة، ولا بباب المكاسب ماذا؟ ولا بباب المكاسب المحرمة. هذه هي الآية الأولى التي استدل بها في المقام. طبعا عند ذلك إذا لم يكن عندنا دليل على الحرمة، فعند ذلك نرجع إلى ماذا؟ إلى القواعد، إلى العمومات الأولية، أوفوا ماذا؟ أوفوا بالعقود وغير ذلك، أحل الله البيع وغير ذلك. هذا إذا قلنا أن هذه الآيات ليست في أصل التشريع، وإنما في بيان القاعدة العامة. الآية الثانية الواردة في المقام إخواني الأعزاء، الآية 172 من سورة سورة البقرة، قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. القرينة الآية التي قبلها واضحة تشير إلى هذا المعنى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة. إذن هذا التحريم متعلق بماذا؟ هذاك كان متعلق كلوا ذيك، والمحرم عليكم في الأكل ما هو؟ والمحرم عليكم في الأكل هذه الأمور: إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية المباركة. ومن الآيات الأخرى الواردة في المقام وهي الآية 145 من سورة الأنعام، أو 144 من سورة الأنعام. في هذه الآية المباركة قال تعالى بعد هذه صدر الآية واضح: قل لا أجد، الآية 145 من سورة الأنعام، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. إذن القضية مرتبطة بباب ماذا؟ بباب الأطعمة والأشربة. إذا أردنا أن نتجاوز إلى غير هذا الباب نحتاج إلى إحراز أن المولى ماذا؟ في مقام البيان من تلك الجهة، للقاعدة التي أشرنا إليها فيما سبق: على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ، إلى نفس المضمون السابق. ومن الآيات الأخرى الواردة في هذا المجال ما ورد في سورة النحل، لعله الآية 114-115 في سورة النحل. في سورة النحل قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به أيضا الآية السابقة عليها بنفس البيان الذي تقدم في سورة البقرة: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم. إذن هذه الآيات الأربع جميعها في القرآن الكريم لها علاقة بباب المكاسب المحرمة في الدم، أو لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد. والذي أضفنا إليه هي الظروف الموضوعية المحيطة بصدور هذه الآيات المباركة. إذن من ناحية الأدلة القرآنية والنص القرآني، هل يوجد هناك منع للتعامل بالدم أو لا يوجد هناك منع؟ من حيث النص القرآني لا يوجد منع، هل لعله توجد من أبواب من طرق أخرى تمنع من التعامل ماذا بالنص القرآني؟ طبعا هذه الآية المباركة، هاي الآيات هواي تنفعنا، مو فقط في مسألة الدم، مسألة الميت أيضا ماذا كذلك. يعني إذا بحثنا أن الميتة هل يجوز التكسب بها أو لا يجوز التكسب بها، أيضا لا يمكن الاستناد إلى مثل هذه الآيات. مسألة لحم الخنزير أيضا هل يمكن التمسك بهذه الآيات أو لا يمكن التمسك بهذه الآيات في مسألة التعامل، لا في باب الأطعمة والأشربة، لا في باب النجاسة والطهارة. باب النجاسة والطهارة له أدلته الخاصة، باب الأطعمة والأشربة هذه تقول لا يجوز، وباب المكاسب هذه لا علاقة لها. إذن من الناحية القرآنية لا يوجد عندنا دليل في حرمة التكسب بالميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك. هسه لعله توجد روايات خاصة دالة على ذلك أو آيات أخرى، هذه الآيات بعد لا يمكن الاستناد إليها لتحريم التكسب بهذه الأمور وحرمة التكسب بها. جيد، الدليل الثاني. فيما يتعلق بالدليل الثاني في كلمات الأعلام لا توجد إلا هذه الرواية، وهي الرواية المرفوعة المعروفة بمرفوعة الواسطة. الرواية واردة في وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت المجلد 24 الباب 31: ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها. الرواية الثانية رقم 30266. الرواية عن واردة في الكافي عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن أحمد عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال: مر أمير المؤمنين عليها أفضل الصلاة والسلام بالقصابين فنهاهم عن بيع 7 أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم. هذه بعد واضح نص بأنه أساسا لا يجوز ماذا؟ لا يجوز التكسب بالدم، ومن أوضح المصادق، ولا يمكن أن يقال أنه فقط حرمة البيع، مراد أنه مطلق التكسب ماذا؟ مطلق، وإنما ذكر البيع باعتبار أنه أوضح المصادق. لا يجوز، قال: نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب. فقال له بعض القصابين: يا أمير المؤمنين، ما الطحال والكبد إلا سواء؟ فقال: كذبت، ائتني بتورين إناءين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما. ثم أثبت له بأنه لا، أساسا الطحال مرجعه إلى الدم بخلاف ماذا؟ بخلاف الكبد. على أي الأحوال هذه القضية علمية تجريبية لا علاقة لنا بها، المهم احنا عندنا هذا الأصل وهو أنه نهاهم عن بيع الدم. على مقتضى المنهج السندي أو تدقيق السند ومعرفة صحة الرواية من عدم صحتها من خلال صحة السند وعدمه، من الواضح أن الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن الاستناد إليها؟ لا يمكن الاستناد إليها. ولكنه لعله قد يقال أنه يوجد هناك طريقان لتصحيح سند الرواية الضعيفة، ومثل هذه الرواية أيضا في المقام. طبعا احنا عندما نتكلم مو همنا هسه الان مرفوعه الواسطي تصح او ماذا او لا تصح، وانما نريد ان نؤسس القواعد المنهجيه التي نعتقد بها. الطريقان هما: الطريق الاول وهو ان يقال بالاستناد الى منهج تصحيح السند من خلال المتن، وهذا منهج يوجد به قائل وهو من المناهج القديمة في كلمات علماء المسلمين. لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه هذا المنهج جديد، لا، جملة كبار من علماء المسلمين من مختلف الاتجاهات العقدية والفكرية آمنوا بأنه يمكن تصحيح سند الرواية. التفتوا، مرادا من تصحيح السند يعني يمكن إثبات صدور الرواية، مو مراد يعني أن الرواية صحيحة، لا، أنه يمكن إثبات أن الرواية صادرة. بعبارة أوضح وأصرح، يمكن إثبات حجية الرواية لا عن طريق السند فقط، يمكن إثبات حجية الرواية عن طريق ماذا؟ عن طريق المتن أيضا، حتى لو لم يكن السند صحيحا بمقتضى موازين علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. إذن الآن مو إحنا بصدد الصدور وعدم الصدور، ولسنا بصدد الواقع وعدم الواقع، وإنما بصدد ماذا؟ الحجية وعدم الحجية، وأنها حجة أو ليست بحجة. هذا هو الطريق الأول إخواني. الطريق الثاني هو عمل المشهور، هذا الذي استند إليه جملة من فقهائنا المتقدمين، ولعله يوجد أيضا كثير من الأعلام المتأخرين والمعاصرين يؤمنون بأن بقاعدة ماذا؟ بقاعدة أن الرواية التي هي ضعيفة سندا يمكن أن تكون مورد القبول إذا انجبرت بعمل ماذا؟ بعمل المشهور أو بعمل الفقهاء المتقدمين أو والعكس أيضا كذلك كما أشرنا إليه فيما سبق. أما الطريق الأول، أحاول إن شاء الله تعالى، مو هو كثير ما نقف عندها، ولكنه إجمالا أحاول أن أقف إليها عند هذه القاعدة، لأنه في الآونة الأخيرة بدأنا نجد في كلمات جملة من الأعلام طرح هذه النظرية وهذا المنهج، حتى يتضح بأنه نحن إلى أي حد نقبل هذا المنهج وإلى أي حد ماذا لا نقبل هذا المنهج فيما يتعلق إخواني الأعزاء بهذه القاعدة، وهو الطريق الأول، وهو طريق تصحيح الرواية من خلال المتن، يعني حجية الرواية من خلال المتن لا حجية الرواية من خلال ماذا؟ من خلال السند، أو المصطلح عليه بالمنهج السندي والمنهج ماذا؟ المتني أو الدلالي، عبروا عنه ما شئتم. في المقدمة هناك تمهيد، وأنا أتصور أن هذه القضية لا تحتاج إلى إشارة ولكنه من باب التذكر، وهو أنه 95%، إن لم أقل 97%، إن لم أقل 99% من معارفنا الدينية قائمة على خبر ماذا؟ على خبر الواحد. وإلا لو أنت تريد أن تعد المقطوعات المتواترات في نصوص علماء المسلمين واقعا لا يتجاوز 1%، 2%، 1%، 2%، أقصاه 3 إلى 4 ماذا؟ 4. والباقي، وهذا ما يصرح به جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الشهيد قدس الله نفسه سبحان باقر الصدر، يقول بأنه 95% من معارفنا الدينية معارف نظرية، ليست معارف ماذا؟ ليست معارف مسلمة قطعية متواترة لا مجال ولا فرق بين أن يكون البحث في الأمور العقدية أو في الأمور الأخلاقية أو في الأمور التاريخية أو في الأمور ماذا؟ الفقهية. حتى في العقائد، أنتم كم قضية عندكم متواترة؟ احنا اقصاه نصعد ننزل مولانا يمنى يسرى ما ادري صعودا نزولا يمينا ويسارا انثبت من كنت مولاه فهذا علي مولاه جنو مولانا متواتر انثبت ان حديث الثقلين جنو متواتر حتى هذه الاحاديث في المقابل يوجد ماذا من يشكك في صحة هذه فما بالك بعد بقضايا أخرى فما بالك بالقضايا التاريخية في الأعم الأغلب إن لم نقل قريب من الجميع أنها كلها قائمة على أساس أخبار ماذا أخبار الآحاد بالمعنى الأعم لأخبار الآحاد مو أنه قد ينقلها أكثر من نفر ونفرين وثلاث ولكن تبقى في إطار ماذا في إطار خبر الواحد ما لم تكن مستفيضة ما لم تكن مورثة للإطمئنان هذه التفاصيل الآن ما ندخل فيها بقدر الحاجة أنه في الأعم الأغلب معارفنا الدينية معارف ماذا أنا دا أطرح هذه القضية حتى تعرفون إن شاء الله بعد ذلك دور الزمان والمكان التفتوا لي شيئا قليلا جيد جدا إذا هذا أولا وثانيا أيضا نحن نعرف هاي مقدمة المقدمة الثانية ونحن نعرف مقدار الدس والوضع والتلاعب الذي وقع في أخبار الآحاد حتى كتبت عشرات الكتب ماذا في الموضوعات من الفريقين من هنا ومن هنا كلهم كتبوا موضوعات 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 أساسا يكون في علمكم إخواني الأعزاء في ذلك الزمان أصلا أجهزة كاملة كانت وظيفتها الأصلية شنو وضع الحديث في هالزمان هذا موضوعها منتفي لأنه الآن ما يقدرون يضعون حديث في هذا الزمان ولا في هذا الزمان فقط الأحاديث الموضوعة يقدرون شي يسوون يصححوها يضعون لها تعبيرنا العراقي عم يضعوا لها بنتلايت مولانا الآن في الآونة الأخيرة مولانا أنتوا اسمعوا في بعض الفضائيات الإيرانية مولانا والقنوات والإذاعات الإيرانية هاي الروايات اللي مربوطة بنوروز اللي هي كلها كذا الآن صارت روايات صحيحة ومقبولة ومسلمة أساسا أهل البيت لماذا لأنه الثقافة قائمة على تصحيح ذني مو على ماذا وإلا لو كان العكس يعني النظام اللي كان جاي لا يؤمن كما أنه في الأيام الأولى لم يكن يؤمن أساسا لا أكو حديث مع حديث النوروز ولا أبدا إلى آخر على إلى حوال خلينا على صفحة أسم منا إذا طردونا بعد ما ندري وين نروح على أي الأحوال إذن إخوان الأعزاء التفتوا لي جيدا الآن أجهزة لوضع الأحاديث إحنا ما عدنا ولكن اطمئنوا في زمن في صدر الإسلام يعني بعد رسول بل مو بعد رسول الله في زمن ماذا في زمن رسول الله الروايات الواردة من الفريقين الرواية تقول أن رسول الله مو مرة ومرتين صعد المنبر قال كثرت الكذابة عليه في زمانها في زمان كثرت الكذابة عليه ألا فمن كذب علي فليتبوق مقعده من النار كثرت الكذابة عليه فما جاءكم عني فاعرضوه ماذا ها على كتاب ربي روايات العرض روايات العرض يتبادر إلى الذهن فقط واردة عن طريقنا من طرقهم مواردة طبعا على حسب مباني الجرح والتعديل عندهم كثير منها ضعيفة هم يقولون هذه موضوعات الخوارج لأن كانوا يريدون يسدون باب الرواية كفانا كتاب الله فهاي الروايات ها وضعوها حتى يبررون هسه ذاك بحث آخر مو بحثي هذا إذن هذه القضية من المسلمات من المسلمات أنه أولاً أن معارفنا جميعاً قائمة على أساس أو 99 أو 95% قائمة على ماذا؟ على خبر الواحد وثانياً أن ظاهرة الوضع والكذب والتلاعب بالأسناد والتدخل فيها واللعن الصادر من الأئمة إذا جملة من الأشخاص هذه وقعا من المتواترات من المسلمات في المعارف الدينية عندنا ماكو شك في هذا المجال ماكو شك في هذا المجال والآن احنا جئنا بعد هؤلاء ونريد نتعامل مع هذا الموروث مع هذا الموروث الديني نص القرآن الحمد لله رب العالمين لم يتناوله أحد والحمد لله أكو إجماعا تقريبا على عدم وقوع ماذا تلاعب به بالزيادة بالنقصان بالتحريف وإلى غير ذلك. هسه هذا خلوه على جانب، ولكنه تعلمون نزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، خصوصا بيانات الرسول، بيانات أئمة أهل البيت سلام الله. هذا الموروث الديني وهو السنة بالمعنى الأعم، أو قول المعصوم بالمعنى الأعم، هذا كيف نتعامل معه؟ إخوان الأعزاء، في قبال هذا الموروث وجد اتجاهان من قديم الزمان، يعني من صارت هذه كتب الحديث عندنا على سبيل مانعة الخلو لا على سبيل مانعة الجمع، وقد يجمعان، وإن كان بعض الكتاب وجدتهم أنهم يتصورون أن هذين على سبيل مانعة الخلو، إما هذه وإما هي، مو منفصلة حقيقية، هذه مانعة الخلو مو مانعة الجمع. على أي لحظة في المنفصلات الحقيقية أصير مانعة شنو؟ مانعة الجمع. أما هنا مو مانعة الجمع وإنما مانعة الخلو، العدد إما فرد أو زوج، هذه شنو؟ مانعة الجمع، يعني إذا صار فردا ليس بزوج، وإذا صار زوجا ليس بفرد. ليس قولنا يوجد منهجان على نحو مانعة الجمع، بل على نحو مانعة الخلو. المنهج الأول إخوان الأعزاء، وهو المعروف عندهم بالمنهج السندي، يعني الذي يقوم على أساس قبول الرواية أو ردها من خلال معرفة صحة السند وعدم صحة السند. فإذا كان السند صحيحا، هسه هاي جوه صحيحا، خلوا كم خط مولانا؟ ها ايش قد في 100 خط؟ خل، لانه هذا صحيحا هو شيء يعرف انه صحيح، شنو ضوابط الصحيح، من يقول هذا الصحيح، وانتم تعرفون البحث الموجود. وهنا جاءت بعد هذه اقسام ابحاث الروايات وتقسيمها إلى صحيحة وإلى حسنة وإلى موثقة وإلى ضعيفة، كلها جاءت في ضمن ماذا؟ ضمن هاي المعادلة، معادلة المنهج ماذا؟ المنهج السندي، لأنهم هم كانوا نظرهم إلى ماذا؟ إلى الراوي، والرواة وجدوا لهم طبقة واحدة أو طبقات متعددة من حيث الوثاقة، من حيث الإطمئنان، من حيث الضابط، من حيث عدة عناوين، انتهوا إلى نتيجة أن هذه ماذا؟ هذه صحيحة، هذه ماذا؟ هذه حسنة، هذه ضعيفة، هذه موثقة، ونحو ذلك من الأمور. جيد، السؤال المطروح هنا إخوان الأعزاء، التفتوا لي جيدا، أن الخبر الواحد على فرض بنحو القضية الشرطية كانت صحيحة من حيث السند، ماذا تفيدنا نحن الذين وصل إلينا خبر الواحد بنحو صحيح؟ هسه الصحيح ما هو بالتعريف الذي عندك؟ أنا مو يمي الآن، بالتعريف الذي عندك ماذا يفيد؟ الجواب أيضا هنا يوجد اتجاهان، خلوا ذهنكم يمي. اتجاه يقول أن خبر الواحد لا يفيد إلا ماذا؟ إلا ظن. خبر الواحد لا يفيد، لأنه بل أساسا لم يشترط، اقرأوا الكلمة، قالوا لم يشترط حتى أنه يحصل عندك ظن ماذا؟ حتى يحصل عندك ظن، وإنما هذا أقصى ما يفيده، وهو الظن بالصدور. أسن بعد ذلك يتضح أنه ظن بالصدور، أو أنه ظن ماذا؟ أنه هذا فقط الحجية، لا علاقة له بالصدور وعدم الصدور أصلا. خب، هذا الاتجاه الأول إخوان. الاتجاه الثاني، طبعا هذا الاتجاه الذي يقول لا يفيد إلا ظنا ابتلي بمانع. ما هو المانع؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولذا دخلنا في أبحاث أصولية طولا وعرضا لإثبات ماذا؟ أن هذا خارج تخصصا، خارج تخصيصا، أدلتنا على حجية خبر الثقة، هذه كلها نتيجة ماذا؟ نتيجة هذا النهج. ما أدري واضح ولا؟ اتجاه آخر، خلوا ذهنكم، طبعا هذا بي فد رأي آخر بعد ذلك أبين. اتجاه آخر قال لا، أصلا خبر الثقة يفيد العلم، خبر الواحد ضمن المواصفات الخاصة يفيد ماذا؟ يفيد العلم. فإذا أفاد العلم بعد إحنا نحتاج إلى أدلة خاصة لإثبات الحجية أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأن العلم حجيته ماذا؟ ذاته. طبعا أنا لم أرى واقعا من الأعلام من يقول بأن خبر الثقة يفيد العلم. تبعوا هذه النظرية، أكو أحد يقول أن خبر الثقة يفيد العلم فيكون العلم حجيته ذاتية، إذن خبر الثقة حجيته ماذا؟ ذاتية. ولكن في الاتجاه الأول وهو أن خبر الثقة لا يفيد إلا ظناً، القائلون بحجية خبر الواحد إخواني انقسموا إلى اتجاهين أو إلى رأيين. رأي يقول حتى لو لم يفد ظنا، لو كان الخبر صحيحا فهو شن؟ ها؟ فهو حجة وأقاموا الأدلة. هذا هو رأي مشهور المتأخرين في زماننا وقبل هذا الزمان. أما رأي آخر في القديم يقول لا، ليس الأمر كذلك، خبر الواحد إذا احتف بقرائن تفيد العلم بصدوره عند ذلك يكون ماذا؟ يكون حجة. وإلا إذا لم تكن، مو يعني متواتر، ها، إذا صار متواتر يصير ماذا؟ يصير من المتواترات وعلم يصير، ذاك يخرج موضوعا من خبر الواحد. لا لا لا، التفتوا لي إلى هاي القضية، وهو أن خبر الواحد لا يكون حجة ولا يمكن الاستناد إليه إلا إذا كان محفوفا بقرائن لا أقل تورث العلم العادي أن هذا الخبر صادر ممن؟ صادر من النبي والأئمة. أما إذا لم يكن مقرونا ومحتفا بهذه القرائن يمكن الاستناد إلى خبر الثقة أو لا، خبر الواحد أو لا يمكن؟ لا يمكن. وهذا هو المنسوب إلى السيد المرتضى بشكل واضح إخواني الأعزاء، ومنسوب إلى ابن إدريس الحلي، ولذا تجدون الشيخ الطوسي عندما يناقش السيد المرتضى يناقش في هذه القضية. ما أدري واضح إخواني الأعزاء إجراء أقول؟ طبعا فد استقراء ناقص وجدت بأنه المتقدمين القريبين من عصر النصوص يقولون أن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا كان محتفا بقراء تثبت العلم العادي ماذا؟ بالصدور. وكلما ابتعدنا عن زمان صدور الروايات وجدت أن الاتجاه الآخر شنو؟ يقوى. يعني أنه يشترط أن يكون محفوفا بقراء تورث العلم العادي بالصدور أو لا يشترط. وهنا أعتقد أن الزمان والمكان لهما أثر. هذولاك اللي كان عايشين في الغيبة الصغرى وقريب الغيبة الصغرى وبعيد الغيبة الصغرى واقعا كانت أيديهم مفتوحة للبحث عن القرائن لإثبات أن هذا الخبر محفوف بقرائن تثبت ماذا؟ تثبت الصدور. أما إحنا اللي ابتعدنا بعد 500 سنة وألف سنة بعد عدنا نقدر نجمع هاي القرائن لو ما نقدر. فلذا تجد المشهور بين المتقدمين ذاك والمشهور بين المتأخرين ماذا؟ هذا، لأنه ذاك يده كانت مفتوحة وبالإمكان أن يجمع القرائن، أما في زماننا يمكن أو لا يمكن؟ نجد شيئا فشيئا بدأ الأعلام يتنازلون ماذا؟ يتنازلون عن هذا الشرط. ولعله كتاب في هذا المجال أخيرا وصل جناب الشيخ وصل لي، وهو كتاب نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي اللي هو كاتبه حيدر حب الله. هذا الكتاب يحاول أن يثبت بأنه أساسا في الصدر الأول، يعني في فقهائنا المتقدمين، النظرية التي كانت قائمة هناك يا نظرية، نظرية ليس حجية خبر الواحد بما هو خبر الواحد، بل خبر الواحد
بما هو محفوظ ماذا؟ بقرائن تورث الاطمئنان والعلم العادي بصدور الخبر ماذا؟ مو بمجرد أنه خبر صحيح السند إذن ماذا؟ هو حجة. لا، ليس الأمر كذلك. وهذه قضية أساسية إخواني، اللي يريد يبحث يريد يصير محقق، هسه مو مهم هسه مولانا يكتب رسالة عملية، لا لا، يخدم العلم يعني، ما بغض النظر أنه الآن يريد يكتب رسالة عملية أو ما يريد يكتب رسالة عملية. إذن إلى هنا اتضح لنا، خلوا ذهنكم يمي إخواني، اتضح لنا أولا ما هو المنهج، أولا ما هي ضرورة المنهج السندي، وثانيا ما هي أهم خصائص المنهج السندي، وثالثا ما هي أهم الاتجاهات والآراء الموجودة في المنهج ماذا؟ في المنهج السندي. كما وعدت الإخوة ما أريد أطيل عليه إلا إجمالا، أقولها إجمالا، ما هي نقاط الضعف الأساسية في المنهج السندي هذا الذي تقوم عليه حوزاتنا العلمية؟ أهم نقاط الضعف إخواني الأعزاء نقطتان أساسيتان. النقطة الأولى إخواني الأعزاء هو أن المنهج السندي لا علاقة له بأنه صادر أو ليس بصادر. المنهج السندي حتى لو صح السند يعني صدر، ها، لعله اشتبه، لعله نقل اشتباها، خطأ، نسيانا. إذن ليس معنى حجية السند يعني ظنية ماذا؟ ظنية الصدور. فلعل الخبر حج سندا وهو غير صادر، ممكن أو غير ممكن، نعم. ولعل الخبر ضعيف وهو ماذا؟ هذا المثال المعروف عندنا عن العراقيين، يفوتك من الكذاب صدق كنت جذير، هو على هذا مبني، أخوي مبني على هذه، وهو أنه مو بالضرورة أنه إذا اتهم بالضعف يعني جنو، يعني كل الذي يقوله ليس بصادر، مو هالشكل. وهذا يرجع إلى المبنى الذي أسسناه فيما سبق، قلنا ليس معنى الحجية هو المصيب للواقع، الإصابة للواقع وعدم الإصابة للواقع، معنى حجية الخبر مو الصدور وضعف الخبر. يعني ماذا؟ ليس معنى أن الخبر حجة، الخبر الصحيح حجة والخبر الضعيف ليس بحجة، يعني ذاك صادر وهذا ماذا؟ ليس بصادر. إذن ما معنى الحجية في الصحيح وعدم الحجية في الضعيف؟ أن ذاك يمكن الاعتماد عليه وهذا ماذا؟ وهذا لا يمكن الاعتماد. وهذا إن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن المنهج المتني لا، ليس يرتبط بالحجية فقط، بل بالصدور وعدم الصدور. وهذه نقطة امتياز للمنهج المتني وغير موجود في المنهج السند. هذه نقطة الضعف الأولى. نقطة الضعف الثانية اللي هي أهم في نظري من نقطة الضعف الأولى، إيش قد عندنا وقت مولانا؟ زين، هاي النقطة الثانية إخواني، وهو أنه ما هو المعيار وما هو الضابط في علم الجرح والتعديل؟ أنت على أي أساس تبني أن هاي الرواية صحيحة، هاي الرواية شنو؟ ها؟ ضعيفة، على أساس رواتها، خو على أي أساس تقيم الروات أنت؟ ها؟ على أي أساس تقيمه؟ على أساس العدالة، على أساس الوثاقة. هي العدالة والوثاقة، العدالة هي شنو؟ عندك 10 آراء، 15 رأي عندك في العدالة. على أي أساس؟ على أساس قضايا مبانيهم العقائدية. أنا وجدت بأنه صاحب الحدائق رحمة الله تعالى عليه عندما يترجم لابن ملا صدره، طلعوه يمكن في الدرر النجفية، أنا ما وجدتها اليوم، في الدرر النجفية من يترجم له، وفي آخر المطاف يقول سبحان الذي يخرج الطيب من الخبيث. إذن بالنسبة إليهم ولا صدر شنو؟ خبيث. فإذا إذا إذا أريد يكتب علم الرجال بعد ملا صدره، وين ينحط ملا؟ ها؟ مو يوضع في يا ريت في الضعيف، يوضع وين؟ فالخبيث يا ريت ضعيف. بابا الضعيف مو معناه انه لم تثبت وثاقته. مبنى يعتقد انه القائل بالوحدة التشكيكية لو بالوحدة الشخصية هذول شنو؟ مو بس خبيث، كافر منافق. اذا هذا مو كافر منافق بعد ما عندنا كافر منافق كما قال بعض. اذا التقييم ده يصير على اساس شنو؟ ها؟ عقائدي. خب اذا كان اللي ده يكتب علم الرجال مولانا اصلا ما معتقد بهالمباني، فكل الرجال اللي بذاك الخط شو راح يصيرون؟ ها؟ اكس احمر عليهم كل. طبعا هاي الظاهرة اخواني الاعزاء، فالظاهرة من اخطر الظواهر التي ابتلي بها المنهج السندي مذ كتب الحديث الى يومنا هذا. انا اذكر لك بعض المصادر. طبعا في كلا الاتجاهين، لا تتصور بانه هاي موجودة وين فقط عندنا، لعله موجودة في مدرسة الاخرين بمراتب اعمق ماذا واشد من الذي موجود عندنا. انا اقرأ لك بعض المصادر. في هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري في صفحة 646 فصل، الفصل التفتوا صفحة 646 فصل في تعيين أسباب الطعن في المذكورين. على أي أساس احنا نرجح أحدهما على الآخر؟ إلى أن يقول ومن موارد الطعن التشيع. إذا ثبت أنه شيعي فهو شنو؟ ها؟ شو تسوي له؟ خط أحمر. هسه التشيع شنو؟ يقول والتشيع محبة علي. هذا منشأ لشنو؟ للطعن. مبنى، هذا مبنى، والآن تراث المسلمين 80% قائم على شنو؟ على هذا الأساس. والطعن محبة علي وتقديمه على الصحابة. لابد إذا سويت سلسلة مراتب بالصحابة، علي وين تخليه؟ آخر مرتبة اللي بعده بعد منافقين. بمجرد الصعدة باية يقول أوقف تشيع، هذا يطعن في عدالتك. شوفوا هذا المن دي تلتفتوني ولا؟ هاي عبارة، هاي ماذا أقرأها؟ ها؟ ماذا مو من عندي؟ والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، هاي وحدة، هذا التشيع. فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. هذا بعد في الدرك الأسفل من النار هناك بعد لي جوهم. بمجرد شنو؟ مو يقول خليفة، مو إمام، مو معصوم، لا. هسه إحنا إذا قدمنا نصير كذا، أما إذا هم قدموا له عين الدين هو. هسه يا اخي قول اجتهاد، هذا اجتهادك، هذا من اجتهادي. يقول لا لا لا، اجتهادي لابد هو الحق واجتهادك شنو؟ هو الباطل. فمن قدمه على ابي بكر وعمر، طبعا ما طعنا بابو بكر وعمر، بس سوينا مولانا قدمنا، قلنا هذا افضل من هذا. ما قلنا بابا هذاك عليه ما عليه، كل شيء ما قلنا. ويطلق عليه رافضي. الآن اتضح عندكم معنى الرافضي عند هؤلاء. الرافضي مو فقط يبغض فلان وفلان، لا 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 لا، من أحب عليا وقدمه على الخليفتين الأول، هذا رافضي أدم الحجر. ومن هنا فيقسمون شيعة أهل البيت إلى شيعي وإلى ماذا؟ رافضي. الشيعي يحب علي ويخلي علي وين؟ طبق الأخير. الرافضي ذاك. ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فهذا غال في الرفض. إذن شم اصطلح صار عندنا؟ شيعي ورافضي ومغالي، ها؟ شو هذه المباني؟ عد هذا كل علم الرجال كتب على ماذا؟ على هذا الأساس. هذا نص عندنا وقت ولا؟ مع الأسف الشديد يقول وقت دقيقة واحدة تتمت الكلام فيها، والحمد لله رب.